أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 79 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة أبينا آدم عليه السلام بصفة خاصة، ومع الآيتين 35 36 بصفة أخص، مع قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مرة أخرى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هلموا بنا أحبتنا في الله تبارك وتعالى إلى تفسير هاتين الآيتين على سبيل الإجمال أولا، ثم التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي اتخذاها مأوى ومنزلا وكلا منها رغدا أي واسعا حيث شئتما ما شئتما إذا شئتما كيفما شئتما ولا تقربا هذه الشجرة لا تحوما حولها بالأكل منها فتكون أي فتصير من الظالمين العاصين الذين وضعوا أمر الله عز وجل في غير موضعه فأزلهما الشيطان عنها فأزلهما الشيطان نحاهما وبعدهما عنها عن الرتبة ولين العيش فأخرجهما مما كان فيه فأزلهما الشيطان عنها نحاهما وبعدهما فأخرجهما مما كان فيه من الرتبة ولين العيش وقلنا أي لآدم وحواء وإبليس اهبطوا أي انزلوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو وهي العداوة التي بين آدم وحواء من جانب وبين ذرية آدم بين آدم وحواء وذرية آدم عليه السلام من المؤمنين وبين إبليس لعنه الله وزاد بعضهم والحية قيل التي تلبث أو تشبث بها إبليس سننظر إن شاء الله ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع ما تتمتعون به مما تنبته الأرض إلى حين الموت هذا الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد ومما جاء في إيجاز هذه الآية أو التفسير الموجز لها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الآية أمر الله آدم وزوجه أن يعيشا في جنة النعيم فقال له اسكن أنت وامرأتك الجنة وكلا منها ما تشاءان أكلا هنيئا وافرا من أي مكان ومن أي ثمر تريدان ولكن الله ذكر لهما شجرة معينة وحذرهما الأكل منها وقال لهما لا تدنوا من هذه الشجرة ولا تأكلا منها وإلا كنتما من الظالمين العاصين فأزلهما الشيطان عنها لكن إبليس الحاقد الحاسد لآدم والحاقد عليه أخذ يحتال عليهما
ويغريهما بالأكل من الشجرة حتى زلا فأكلا منها، فأخرجهما الله مما كان فيه من النعيم والتكريم، وأمرهما الله تعالى بالنزول إلى الأرض، وأمرهما الله تعالى بالنزول إلى الأرض ليعيشا هما وذريتهما فيها، ويكون بعضهم لبعض عدوا بسبب المنافسة وإغواء الشيطان. ولكم في الأرض مستقر، لكم في الأرض مكان، مكان استقرار وتيسير للمعيشة والتمتع ينتهي بانتهاء الأجل. أيضا مع هذا الإجمال، أولا في مثل التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، وفي الآية قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وتمتعا بثمارها تمتعا هنيئا واسعا في أي مكان تشاءان فيها، ولا تقربا هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية فتصيرا من المتجاوزين أمر الله. فأزلهما الشيطان عنها، فأوقعهما الشيطان في الخطيئة بأن وسوس لهما حتى أكلا من الشجرة، فتسبب في إخراجهما من الجنة ونعيمها. وقال الله لهم: اهبطوا إلى الأرض يعادي بعضكم بعضا، أي آدم وحواء من جانب والشيطان من جانب آخر. ولكم في الأرض استقرار وإقامة وانتفاع بما فيها إلى وقت انتهاء آجالكم. قال الشيخ الجزائري رحمه الله تعالى كلمات الآية: رغدا، العيش الهنيء الواسع يقال له الرغد. الشجرة، شجرة من أشجار الجنة لم تذكر ما هي، وجائز أن تكون كرما أو تينا أو سنبلة أو غير ذلك، وما دام الله تعالى لم يعين نوعها فلا ينبغي السؤال عنها. في مثل هذا يقول العلماء: علم لا ينبني عليه تكليف، فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. الظالمين، فتكونا من الظالمين لأنفسهما بارتكاب ما نهى الله تعالى عنه. والمعنى: يخبر الله تعالى عن إكرامه لآدم وزوجه حواء، حيث أباح لهما جنته يسكنانها ويأكلان من نعيمها ما شاء إلا شجرة واحدة، فقد نهاهما عن قربها والأكل من ثمرها حتى لا يكون من الظالمين. ومن هدايات الله، من هدايات هذه الآية كرامة آدم وذريته على ربهم تبارك وتعالى. لكني أسبق الأحداث وأقول انتبه، آدم لم يخلق ليكون في الجنة بل ليكون في الأرض. وآدم إذ أكل من الشجرة كان نسيانا، وسرعان ما تاب، وتاب الله عز وجل عليه. وما قول ربنا عز وجل: وكلا منها رغدا حيث شئتما، وهو واسع وواسع جدا، إلا رمز للحلال الكثير، ولا تقربا هذه الشجرة إلا دلالة على الحرام وهو قليل. فأزلهما الشيطان عنها، فأزلهما أوقعهما في الزلل، وهو مخالفتهما لنهي الله تعالى لهما عن الأكل من الشجرة. قوله مستقر هو مكان الاستقرار والإقامة، قوله إلى حين أي الوقت مطلقا قد يقصر أو يطول، والمراد به نهاية الحياة. والمعنى أخبر تبارك وتعالى أن الشيطان أوقع آدم وزوجه في الخطيئة، حيث زين لهما الأكل، زين لهما الأكل من الشجرة فأكلا منها، فبدت لهما سوآتهما، فلم يصبحا أهلا للبقاء في الجنة، فأهبطا إلى الأرض مع عدوهما إبليس ليعيشوا بها بعضهم لبعض عدو، إلى نهاية الحياة. ومن هدايات الآية شؤم المعصية وأثرها في تحويل النعمة إلى نقمة، وكذا عداوة الشيطان للإنسان ووجوب معرفة ذلك لاتقاء وسوسته. وتعالوا بنا نخرج من الإيجاز الذي نحرص عليه لطلبة العلم وللمبتدئين ولمن رام اختصارا وفي طبعه يحب الوصول إلى الهدف من أقصر طريق، فكان هذا الإيجاز. ثم التفصيل لطلبة العلم النابهين وللعلماء إن شاء الله العاملين. ثم ما هو أشد وأوسع للباحثين، فمن التفصيل ما ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الآية: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وتفسير الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان يعد مدرسة ينتقل بك من جانب إلى جانب، من لغة إلى تفسير تحليلي إلى تفسير موضوعي وهكذا. قلنا فاعل القول هو الله عز وجل، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، زوج معطوف على الفاعل في اسكن، لأن أنت توكيد للفاعل وليست هي الفاعل، لأن أسكن فعل أمر، وفعل الأمر لا يمكن أن يظهر فيه الفاعل لأنه مستتر وجوبا. وعلى هذا فقوله أنت الضمير المنفصل توكيد للضمير المستتر، وزوجك هي حواء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة هي البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه مستتر بأشجاره. وهل المراد بالجنة هنا جنة الخلد أم هي جنة سوى جنة الخلد؟ الجواب: ظاهر الكتاب والسنة أنها جنة الخلد وليست سواها، لأن ال هنا للعهد الذهني الجنة، فينقدح الذهن إلى الجنة التي أعدها الله للمتقين. فإن قيل كيف يكون القول الصحيح أنها جنة الخلد مع أن من دخلها لا يخرج منها، وهذه أخرج منها آدم؟ فالجواب أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منها بعد البعث. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الميمية المشهورة: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. قال: منازلك الأولى لأن أبانا آدم نزلها. وأخرج منها لأنه خلق ليعمر الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة وليس في الجنة خليفة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. قال: منازلك الأولى لأن أبانا آدم نزلها. قوله تعالى: وكلا أمر بمعنى الإباحة وفيه الإكرام. وكلا منها أي من هذه الجنة رغدا، أي أكلا هنيئا ليس فيه تنغيص، حيث شئتما، أي في أي مكان من هذه الجنة. ونقول أيضا: وفي أي زمان، لأن قوله تعالى كلا فعل مطلق لم يقيد بزمن. إذن فكلا شمل الزمان والمكان، واستثني منه شيء واحد: ولا تقربا هذه الشجرة. أشار الله تعالى إلى الشجرة بعينها، وأل فيها للعهد الحضوري، لأن كل ما جاء بأل بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري. ولا تقربا هذه الشجرة حددت وعرفت، إذ أن اسم الإشارة يعني الإشارة إلى شيء قريب، هذه الشجرة، ولم يقل إلى تلك الشجرة، إلى هذه الشجرة. ولا تقرب هذه الشجرة. وهذه الشجرة غير معلومة النوع لنا، فتبقى على إبهامها. بما معناه أن كلام المفسرين فيما أوردوه من إسرائيليات أهل الكتاب لا عبرة به، فلطالما أطال كثير من المفسرين النفس في تحديد تلك الشجرة، الحنطة، السنبلة، التين، العنب، الرمان، لم يحددها الله. من أين أتيتم بهذا؟ شجرة والسلام. كما قلنا جعلها الله عز وجل رمزا للنهي وتعليما للمحرم الذي لا ينبغي أن نقربه. قال: ولا تقربا هذه الشجرة. فأل للعهد الحضوري، وهذه إشارة إلى شيء قريب. الشجرة لو كان في تخصيصها بأن يقول شجرة التفاح أو العنب أو الرمان، لو كان من وراء ذلك فائدة لذكرها الله عز وجل، لكنها غير معلومة النوع فتبقى على إبهامها. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فتكونا وقعت جوابا للطلب، وهو قوله تعالى: لا تقربا. فالفاء هنا للسببية، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، وأصلها فأن تكون. وقيل إن الفعل منصوب بنفس الفاء، فاء السببية. القول الأول للبصريين والثاني للكوفيين، والثاني هو المختار عندنا بناء على القاعدة أنه متى اختلف علماء النحو في إعراب كلمة أو جملة فإننا نأخذ بالأسهل ما دام المعنى يحتمل. قوله تعالى من الظالمين، أي فتكونا من الظالمين، أي من المعتدين المخالفين لأمر رب العالمين. فوائد الآية. ومن فوائد الآية إثبات القول لله عز وجل، وهذا متكرر في القرآن الكريم، وذكرنا له من باب التذكير نظرا للمصيبة التي عمت وطمت في الأمة. فهناك العقلانيون المعتزلة أو المعتزلة وامتدادهم من العقلانيين ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، وهناك الأشاعرة والماتريدية وما أكثرهم في الأمة يقولون كلام الله نفسي ليس من جنس الكلام الذي نعرفه، ولا يكون بصوت ولا حرف وما إلى ذلك مما نفوه عن الله عز وجل. فها نحن نقول معتقد أهل السنة والجماعة، وقلنا يا آدم إثبات القول لله عز وجل، وقلنا قول الله تعالى يكون بصوت مسموع وحروف مرتبة لقوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ولولا أن آدم يسمعه لم يكن في ذلك فائدة. وأيضا هو مرتب لقوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذه حروف مرتبة كما هو ظاهر، ودلت على معنى فهمه آدم ونحن نفهمه. وإنما قلنا ذلك لأن بعض أهل البدع يقول إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وليس بصوت ولا حروف مرتبة، ولهم في ذلك آراء مبتدعة، لهم في ذلك آراء مبتدعة أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال. وإن شئت في التفصيل أن نذكر هذا فعلنا. ومن فوائد الآية منة الله عز وجل على آدم وحواء حيث أسكنهما الجنة، يعني تشريفا. ومنها أن النكاح سنة قديمة منذ خلق الله آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذرية. والكثرة تدل على الواقع كما تدل على أن ربنا يريد التكثير ولا يريد التقليل، ويريد المزيد أي من الخلق ولا يريد التحديد. ولكن أعداء الإسلام يجتهدون على أن يحددوا نسل المسلمين، خاصة المسلمين في العالم، أما هم فلا، يعطون المكافآت لمن ينجب، ومن أين يكون الإنجاب ولا أسر؟ ولذلك يسلطون على المسلمين الميكروبات لتقتل عددا لا بأس به، فضلا عن الحروب وما يأتي الله به عليم. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين. وبقيت سنة النكاح في بني آدم حتى صارت سنة في الأنبياء والرسل ومن دونهم، فقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فإن قال قائل: زوجته بنت من؟ فالجواب أنها خلقت من ضلعه، من ضلع آدم. فإن قال: إذن تكون بنتا له، فكيف يتزوج ابنته؟ فالجواب أن لله تعالى أن يحكم بما شاء، فكما أباح أن يتزوج الأخ أخته من بني آدم الأولين، فكذلك أباح أن يتزوج آدم ممن خلقها الله من ضلعه. ويكون هذا من باب الاستثناءات، أي يزوجه الله من جنس ليس من جنسه، كأن يزوجه جنية مثلا، أو أبناء آدم. أين الأسرة الثانية التي يمكن أن يتزوج الولد منها ببنت عمه؟ يتزوج أخته ولكن ليست في البطن التي كانت معه، لم تكن توأما له. فإذا صاروا أسرتين صار الزواج في أبناء العمومة وبنات العم، وهكذا تتسع الدائرة. وأراد الله عز وجل: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومن فوائد الآية أن الأمر يأتي للإباحة، لقوله تعالى: وكلا منها، فإن هذه للإباحة، بدليل قوله تعالى: حيث شئتما. وكلا منها حيث شئتما، خيرهما أن يأكلا من أي مكان. ولا شك أن الأمر يأتي للإباحة، ولكن الأصل فيه أنه للطلب، حتى يقوم دليل أنه للإباحة. ومن فوائد الآية أن ظاهر النص أن ثمار الجنة ليس لها وقت محدود، بل هو موجود في كل وقت، لقوله تعالى: حيث شئتما. فالتعميم في المكان يقتضي التعميم في الزمان، وقد قال الله تعالى مؤكدا ذلك في فاكهة الجنة في سورة الواقعة: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومنها أن الله تعالى قد يمتحن العبد فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه، لقوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة ووجه ذلك أنه لولا أن النفس تتعلق بها ما احتيج إلى النهي عن قربانها. ومنها أنه قد ينهى عن قربان الشيء والمراد النهي عن فعله للمبالغة في التحذير، فإن قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، المراد لا تأكلا منها، لكن لما كان القرب منها قد يؤدي إلى الأكل نهي عن قربها. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب لقوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ومنها أن معصية الله تعالى ظلم للنفس، أن معصية الله تعالى ظلم للنفس وعدوان عليها، لقوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نسأل الله العافية. فأزلهما الشيطان عنها، وفي قراءة فأزالهما، والفرق بينهما أن أزلهما بمعنى أوقعهما في الزلل، وأزالهما بمعنى نحاهما. فعلى القراءة الأولى يكون الشيطان أوقعهما في الزلل فزالا عنها وأخرجا منها، وعلى الثانية يكون الشيطان سببا في تنحيتهما إزالتهما. والشيطان الظاهر أنه الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم، وسوس لهما ليقوما بمعصية الله كما فعل هو حين أبى أن يسجد لآدم. قوله تعالى عنها أي عن الجنة، ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كانا فيه، أي من النعيم، لأنهما كانا في أحسن ما يكون من الأماكن. وقوله تعالى: وقلنا اهبطوا أي قال الله لهما اهبطوا، الضمير للجمع، والمراد آدم وحواء وإبليس. ولهذا قال تعالى: بعضكم لبعض عدو، الشيطان عدو لآدم وحواء. قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني أنكم سوف تستقرون في الأرض وسوف تتمتعون بها بما أعطاكم الله من النعم، ولكن لا على وجه الدوام، بل إلى حين وهو قيام الساعة. فوائد هذه الآية: من فوائد الآية الحذر من وقوع الزلل، الحذر من وقوع الزلل الذي يمليه الشيطان، لقوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها. فائدة الثانية ومنها أن الشيطان يغر ببني آدم كما غر أباه حين وسوس لآدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ولذلك في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، أي بعدما أخطأ وأكل من الشجرة تكشفت العورة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فكل دعوة للعري هي دعوة شيطانية، وكل مخالفة لأمر الله تكون سببا في إظهار السوآت وكشف العورات. فما الذين يدعون إلى عري المرأة إلا مجموعة أبالسة من شياطين الإنس والجن. فالشيطان فتن أو أغر آدم: فلا يغرنكم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، عمل إيه؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وعدو غير مرئي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وممكن تنسب الفاحشة لكل ما يحبه الإنسان، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالمشركون في الجاهلية الأولى يقولون: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والجاهليون في العصر الحديث يقولون: حضارة وتقدم وحرية، كرامة المرأة، حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيطان يغر أي يوعز ويفتن بني آدم كما غر أباهم حين وسوس لآدم وحواء وقاسمهما، أي أقسم لهما: إني لكما لمن الناصحين. وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالشيطان قد يأتي الإنسان فيوسوس له فيصغر المعصية في عينه، ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها مناه أن يتوب منها، فيسهل عليه الإقدام. ولذلك احذر عدوك فإنه يغرك، احذر عدوك أن يغرك، واحذر عدوك أن يفتنك، واحذر عدوك أن يوقعك في الهلكة والهلاك. ومنها إضافة الفعل إلى المتسبب له، لقوله تعالى: فأزلهما الشيطان، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المتسبب كالمباشر في الضمان، لكن إذا اجتمع متسبب ومباشر تمكن إحالة الضمان عليه فالضمان على المباشر، وإن لم تمكن فالضمان على المتسبب. مثال الأول أن يحفر بئرا فيأتي شخص فيدفع فيها إنسانا فيهلك، فالضمان على الدافع. ومثال الثاني أن يلقي شخصا بين يدي أسد فيأكله، فالضمان على الملقي لا على الأسد. رابعا من فوائد الآية أن الشيطان عدو للإنسان، لقوله تعالى بعضكم لبعض عدو، وقد صرح الله تعالى بذلك في قوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. خامسا من فوائد الآية أن قول الله تعالى يكون شرعيا ويكون قدريا، فقوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها هذا شرعي، وقوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو الظاهر أنه كوني، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاد الأمر إليهما لما هبطا. ويحتمل أن يكون قولا شرعيا، لكن الأقرب عندي أنه قول كوني والله أعلم، وقوله لكن الأقرب عندي أنه قول كوني هذا كلام الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. ومنها من فوائد الآية أن الجنة في مكان عال، لقوله تعالى اهبطوا، والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل. ومنها أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم، لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ويؤيد هذا قوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وبناء على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير الأرض إما في بعض الكواكب أو في بعض المراكب محاولة يائسة، لأنه لا بد أن يكون مستقرهم الأرض. ومنها أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا، لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ونقلة إلى لون آخر من التفسير وفيه آراء جديدة سنسمعها إن شاء الله تعالى من الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله حول الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة أن تسجد له وحدث كفر إبليس ومعصيته، أراد الله جل جلاله أن يمارس آدم مهمته على الأرض، ولكنه قبل أن يمارس مهمته أدخله الله في تجربة عملية عن المنهج الذي سيتبعه الإنسان في الأرض، وعن الغواية التي سيتعرض لها من إبليس. فالله سبحانه وتعالى رحمة منه لم يشأ أن يبدأ آدم مهمته في الوجود على أساس نظري، لأن هناك فرقا بين الكلام النظري والتجربة. قد يقال لك شيء وتوافق عليه من الناحية النظرية، ولكن عندما يأتي الفعل فإنك لا تفعل شيئا. إذن فالفترة التي عاش فيها آدم، في الجنة كانت تطبيقا عمليا لمنهج العبودية، حتى إذا ما خرج إلى مهمته لم يخرج بمبدأ نظري، بل خرج بمنهج عملي تعرض فيه لإفعل أو لا تفعل، افعل ولا تفعل، أو الحلال والحرام، وإغواء الشيطان والمعصية، ثم بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستغفر ويعود إلى الله جل في علاه. وليعرف بنو آدم أن الله لا يغلق بابه في وجه العاصي، وإنما يفتح له باب التوبة، وأن الله سبحانه وتعالى أسكن آدم الجنة. وبعض الناس يقول إنها جنة الخلد التي سيدخل فيها المؤمنون في الآخرة، وبعضهم يقول لولا أن آدم عصى لكنا نعيش في الجنة. الرأي الثاني للشيخ الشعراوي، انتبه. بعض الناس يقول إنها جنة الخلد التي سيدخل فيها المؤمنون في الآخرة، وبعضهم قال لا، لولا أن آدم، هي بعضهم قال لا، إنما هي جنة أخرى غير الخلد. والذين قالوا بأنها جنة الخلد قالوا لولا أن آدم عصى لكنا نعيش في الجنة، فنقول لهم لا، جنة الآخرة هي للآخرة، ولا يعيش فيها إنسان فترة من الوقت ثم بعد ذلك يطرد منها، بل هي كما أخبرنا الله تعالى جنة الخلد، كل من دخلها عاش في نعيم أبدي. إذن فما الجنة التي عاش فيها آدم وحواء؟ هذه الجنة هي جنة التجربة، أو المكان الذي تمت فيه تجربة تطبيق المنهج. ونحن إذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد أطلق لفظ الجنة على جنات الأرض، والجنة تأتي من لفظ جنة وهو الستر، ذلك أن فيها أشجارا كثيفة تستر من يعيش فيها فلا يراه أحد، وفيها ثمرات تعطيه استمرار الحياة فلا يحتاج إلى أن يخرج منها، ونجد في القرآن الكريم قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يعني أراد الشيخ الشعراوي أن يقول الجنة هنا بالمعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، وأنها جنة الخلد التي تكون نعيما ودارا للمتقين في الآخرة. عموما هذا رأي الشيخ ونحن نعرضه بأمان. قال: فذكرت الجنة في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. الآيات، فسمى البستان جنة، وهذه قصة الإخوة الذين كانوا يملكون جنة من جنان الأرض فمنعوا حق الفقير والمسكين واليتيم، فذهب الله بثمر الجنة كلها وأحرق أشجارها، فابتلاهم الله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، كالليل البهيم السواد المحترق، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وهناك مثال آخر في سورة الكهف في قصة صاحب الجنتين في قوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الآيات، فالسياق طويل ونحن في نهاية الوقت، وهي قصة ذلك الرجل الذي أعطاه الله جنتين، فبدلا من أن يشكر الله تعالى على نعمه كفر وأنكر البعث والحساب في قوله: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فهذا شك منه. وفي مثال ثالث في سورة سبأ، اقرأ قوله تعالى عن أهل سبأ الذين هداهم الله وبين لهم الطريق المستقيم ولكنهم فضلوا الكفر، اقرأ قوله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد أطلق لفظ الجنة على جنات الدنيا ولم يقصره على جنة الآخرة. إذن فآدم حين قال له الله سبحانه وتعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، يبقى مجرد احتمال أن تكون جنة غير الجنة، وهذا رأي الشعراوي. فهي ليست جنة الخلد، وإنما هي جنة سيمارس فيها تجربة تطبيق المنهج. ولذلك لا يقال كيف دخل إبليس الجنة بعد أن عصى وكفر، لأن هذه ليست جنة الخلد، ولا بد أن نتنبه إلى ذلك جيدا حتى لا يقال إن معصية آدم هي التي أخرجت البشر من الجنة، لأن الله تعالى قبل أن يخلق آدم حدد مهمته فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فآدم مخلوق للخلافة في الأرض، ومن صلح من ذريته يدخل جنة الخلد في الآخرة، ومن دخل جنة الخلد عاش في النعيم خالدا. عموما رأي الشعراوي هذا رأي له وجهته، وهو رأي عقلاني يخالف ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الجنة هي جنة الخلد، والنصوص في ذلك واضحة، أن الله قال أسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة هذه للعهد الذي هو في أذهاننا، وهذا موسى عليه السلام يقول له أنت أبونا الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. وقول ابن القيم فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، يعني هذا هو الراجح في المسألة والله أعلم. ثم أردف الشيخ يتمم تفسير الآية، والحق سبحانه وتعالى يقول وكلا منها رغدا حيث شئتما، فالله سبحانه وتعالى أمد الجنة التي سكنها آدم وحواء بكل ما يضمن استمرار حياتهما تماما، كما خلق كل النعم التي تضمن استمرار حياة آدم وذريته في الأرض قبل أن تبدأ الحياة البشرية على الأرض. يعني قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فالله سبحانه وتعالى له عطاء ربوبية، فهو الذي خلق وهو الذي أوجد من عدم، ولذلك فقد ضمن لخلقه ما يعطيهم استمرار الحياة على الأرض من ماء وهواء وطعام ونعم لا تعد ولا تحصى. فكأن الله تعالى قد أمد الجنة التي سكن فيها آدم وزوجته بكل عوامل استمرار حياتهما قبل أن يسكناها، كما أمد الأرض بكل وسائل استمرار حياة الإنسان قبل أن ينزل آدم إليها. إذن فقوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه فترة التدريب على تطبيق المنهج. نحن مع هذه الجملة نقول نعم هي فترة التدريب فترة التشريف، لكن في الجنة التي نسأل الله أن يسكننا الجنة وأن يدخلنا الجنة وأن يوفقنا لكل عمل يقربنا من الجنة. والسكن هو المكان الذي يرتاح فيه الإنسان ويرجع إليه دائما، إذن هو بيدور في نفس الفلك. فأنت قد تسافر فترات، وكل الدول التي تمر بها خلال سفرك لا تعتبر سكنا إلى أن تعود إلى بيتك، فهذا هو السكن. والرجل يكد ويتعب في الحياة، وإنما ذهب فإنه يعود مرة أخرى إلى المكان الذي يسكنه ليستريح فيه. وقوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة هو استكمال للمنهج، فهناك أمر ونهي، افعل ولا تفعل، اسكن أنت وزوجك الجنة أمر، وكلا منها رغدا أمر، ولا تقربا هذه الشجرة نهي. وهذا أول منهج يعلم الإنسان الطاعة لله سبحانه وتعالى والامتناع عما نهي عنه، وكل وسائل السماء وكل رسائل السماء ومناهج الله في الأرض أمر ونهي، افعل كذا ولا تفعل كذا وهكذا. فإن الحق سبحانه وتعالى ضمن لآدم الحياة، وليست الحياة فقط ولكن رغدا أي مباحا وبلا تعب وعن سعة وبدون مشقة، كما أننا نلاحظ هنا أن المباح كثير والممنوع قليل، فكل ما في الجنة من الطعام والشراب مباح لآدم، ولا قيد إلا على شيء واحد، شجرة واحدة من بين ألوف الأشجار التي كانت موجودة في الجنة، شجرة واحدة فقط هي الممنوعة. وإذا نظرت إلى منهج السماء إلى الأرض نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه نعما لا تعد ولا تحصى، وقيد فيه أقل القليل، فالذي نهانا الله عنه بالنسبة لنعم الأرض هو أقل القليل، كما كان في جنة آدم شجرة واحدة والمباح بعد ذلك كثير. وإذا أخذنا ألفاظ العبارات نجد أن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول قلنا يا آدم، أتى بضمير نا ضمير الجمع، لأن الله واحد أحد، ولكنهم يسمونها نون الكبرياء ونون العظمة. إذن فكل حدث يأتي فيه الحق تبارك وتعالى بنون الكبرياء ونون التعظيم، لأن كل فعل من الأفعال يحتاج إلى صفات متعددة حتى يتم. فأنت إذا أردت أن تفعل شيئا فإنه يقتضي منك قوة، ويقتضي منك علما، ويقتضي منك قدرة، ويقتضي منك حكمة. إذن فهناك صفات كثيرة موجودة يقتضيها الفعل. ولكن حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن شهادة التوحيد يقول إنني أنا الله، ولا يقول إنما نحن الله، لأنه جل جلاله يريد توحيدا. ففي موقع التوحيد يأتي بضمير الإفراد، واحد أحد وإلهكم إله واحد قل هو الله أحد. أما في صدر الأحداث فيأتي بضمير الكبرياء والعظمة، كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. عندما أراد الحق تبارك وتعالى أن يمتدح إبراهيم قال إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ أي جامعة لصفات الخير التي لا تجتمع في فرد ولكنها تجتمع في أمة، فالأمة تجتمع فيها صفات الخير. هذا متميز بالصدق وذلك بالشجاعة وهذا بالحلم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول إن إبراهيم كان أمة، أي إنه كان جامعا لصفات الخير، جامعا لصفات الخير. وفي قوله قلنا يا آدم، آدم اسم علم على المسمى الذي هو أول خلق الله من البشر، واسكن تحتاج إلى عنصرين الهدوء والاطمئنان، هذا هو معنى أسكن، توفير الهدوء والاطمئنان، ومنه أخذ اسم السكن وكلمة المسكن، وأطلق على الزوجة لتسكنوا إليها. وإذا فقد المكان الذي تسكن فيه عنصرا من هذين العنصرين وهما الهدوء والطمأنينة لا يقال عليه مسكن، والزوجة سميت سكنا، كما جاء في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لأن الهدوء والرحمة والبركة تتوافر في الزوجة الصالحة، والحق سبحانه وتعالى يقول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي راحة واطمئنانا ورحمة. فالإنسان يريد في بيته أن تكون الحياة فيه مريحة، مريحة له من عناء العمل وصخب الحياة، ويقول الحق سبحانه وتعالى أسكن أنت وزوجك، وكان من الممكن أن يقول أسكن وزوجك لأن الفاعل في فعل الأمر دائما مستتر، ولكنه سبحانه وتعالى قال أسكن أنت وزوجك. وإياك أن تظن أن أنت هو فاعل الفعل أسكن، ولكنه ضمير جاء ليفصل بين أسكن وبين زوجك حتى لا يعطف الاسم على الفعل. إننا لابد أن نلاحظ أن كلمة زوج تطلق على الفرد ومعه مثله، ولذلك لم يأتي بتاء التأنيث أسكن أنت وزوجتك، لأن الأمر التكليفي من الله سواء فيه الذكر والأنثى. واقرأ قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن فهما متساويان في هذه الناحية، هذه الجنة ماذا وفر الله سبحانه وتعالى لآدم وزوجه فيها؟ اقرأ في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهذه عناصر الحياة التي وفرها الله لآدم وزوجه في جنة التجربة الإيمانية العملية على التكليف. وهكذا نرى من الأوصاف التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا لهذه الجنة أنها ليست جنة الآخرة، لأنه أولا فيها تكليف في قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، وجنة الآخرة لا تكليف فيها. والحق تبارك وتعالى أباح لآدم وحواء أن يأكلا كما يشاءان من الجنة، والجنة فيها أصناف كثيرة، ولذلك قال: حيث شئتما. وأنت لا تستطيع أن تقدم الإنسان صنفا أو صنفين وتقول له كل ما شئت، لأنه لا يوجد أمامه إلا مجال ضيق الاختيار، ضيق للاختيار، كما أن قلة عدد الأصناف تجعل النفس تمل، ولذلك لا بد أن يكون هناك أصناف متعددة وكثيرة. ثم جاء النهي في قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، أي لا تقترب من مكانها. ولكن لماذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى: ولا تأكل من هذه الشجرة؟ لأن الله جل جلاله رحمة بآدم وزوجه كان لا يريدهما أن يقعا في غواية المعصية، فلو أنه قال: ولا تأكل من هذه الشجرة، لكان مباحا لهما أن يقترب منها فتجذبهما بجمال منظرها ويقترب من ثمارها فتفتنهما برائحتها العذبة ولونها الجذاب، حينئذ يحدث الإغراء أو الإغواء، وتمتد أيديهما تحت هذا الإغراء إلى الشجرة ليأكلا منها. ولكن الله تعالى يعلم أن النفس البشرية إذا حرم عليها شيء ولم تحرم حوله كان ذلك أدعى ألا تفعله. فالله تعالى حين حرم الخمر لم يقل: حرمت عليكم الخمر، وإلا كنا جلسنا في مجالس الخمر مع الذين يشربونها أو نتاجر فيها، وهذا كله إغراء بشرب الخمر. لكنه قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا النص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الأماكن التي فيها الخمور، فلا نجلس مع من يشربونها ولا نتاجر فيها حتى لا نقع في المعصية. فإذا رأيت مكانا فيه خمر فابتعد عنه في الحال، حتى لا يغريك منظر الخمر وشاربها بأن تفعل مثله. والحق جل جلاله يقول في المحرمات: لا تقربوا، أو يقول: اجتنبوا، أي لا تحوم حولها، لأنها إذا كانت غائبة عنك فلا تخطر على بال، لا تخطر على بالك، فلا تقع فيها. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولقد كان بعض الناس يقبلون على شرب الخمر ويقولون إنه لم يرد فيها تحريم صريح، فلم تأتي مسبوقة بكلمة حرمت. نقول إن كلمة اجتنبوا أشد من التحريم. فقوله تعالى اجتنبوا الرجس من الأوثان معناه ألا تنظر حتى إلى الصنم، واجتناب الخمر ألا تقع عليها عينك، وهكذا. وقد اختلف الناس في نوع هذه الشجرة، وهل هي شجرة تفاح أو تين أو عنب أو غير ذلك، ونحن نقول ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود هو التحريم، لأن منهج الله سبحانه وتعالى يحلل أشياء ويحرم أشياء. قوله تعالى فتكونا من الظالمين، الظلم هو الجور والتعدي على حقوق الغير، والظالم هو من أخذ فوق ما يستحقه بغير حق، والظلم يقتضي ظالما ومظلوما. وموضوعا للظلم فكل حق سواء كان ماديا أو معنويا يعتدي عليه إنسان بدون حق فقد حمل ظلما. حتى الإنسان إنه أحيانا يظلم نفسه، واقرأ قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. كيف يظلم الإنسان نفسه؟ قد يظلم الإنسان غيره، ولكنه لا يظلم نفسه أبدا، لأنه يريد أن يعطيها كل ما تشتهيه، وهذا هو عين الظلم للنفس، لأنه أعطاها شهوة عاجلة في الدنيا ربما استمرت ساعات، وحرمها من نعيم أبدي في الآخرة، فكأنه ظلمها بأن أعطاها عذابا أليما في الآخرة مقابل متعة زائلة لا تدوم. وهناك من يبيع دينه بدنياه، أعوذ بالله، ولكن أظلم الناس لنفسه من يبيع دينه بدنيا غيره، نسأل الله العافية. وهؤلاء في الناس كثر، يشهد زورا ليرضي رئيسا أو يتقرب لمسؤول أو يرتكب جريمة. إذن قوله تعالى فتكون من الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله تعالى. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. حقيقة أردت أن أنهي كلام الشيخ الشعراوي في الآيتين، لكن وإن زدت على الوقت ما يزيد على ربع ساعة اكتفيت بذكر الآية الأولى دون الثانية، ولعلي أتذكر إن شاء الله مع الدرس اللاحق، درسنا المقبل غدا إن شاء الله، نأخذ كلام الشيخ الشعراوي في الآية الثانية، ونأخذ كلام صاحب الظلال، وكلام ابن كثير، وكلام الطبري أو القرطبي، حتى نكون قد وقفنا على الآية وأتينا على كل الآراء فيها وكل أقوال المفسرين. سأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واغفر لنا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.